والآن مع الشريط الثالث عشر من هذه المجموعة، وهو الخامس والعشرون من بدء الشرح.
يجب عليه أن تؤمن بأن فعلك كائن بمشيئة الله، وتشهد على هذا ولا ما تشهد؟ لو مثلا حركت يدك وقلت إن الله قد شاء أن أحرك يدي، يجوز ولا يجوز؟ إيه يجوز، بل يجب أن تقول الله قد شاء أن أحرك يدي. فإذا قال قائل ما الذي أعلمك أن الله قد شاء أن تحرك يدك؟ فالجواب قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات، ولو شاء الله ما اقتتلوا، إلى آخره. إذن فيمكن أن نشهد، بل يجب أن نشهد أن كل حركة تقع منا فهي إيه؟ من مشيئة الله. طيب، نقول فهم الأدلة على أن أفعال تعالى بمشيئته هو، وكذلك أفعال العباد. قال المؤلف رحمه الله: لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه في ملكه ما لا يريد. هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل في الواقع. لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد. وحينئذ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. تختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما، تختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما. أولا في المتعلق، الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه أم كرهه، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. عرفتم؟ طيب، في موجبهما الإرادة الكونية يقع فيها المراد أو يتعين فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. فهذان فرقان بين الإرادتين. طيب، إذا قال قائل: هل يكون في ملك الله ما لا يريد؟ إن قلت نعم أخطأ، إن قلت لا أخطأ، إن فصلت أصب. واضح؟ طيب، كيف يقول هذا التفصيل؟ نقول: إن أردت بالإرادة الإرادة الكونية فكلامك صحيح، لا يكون في ملك الله ما لا يريد. وإن أردت الإرادة الشرعية فهذا خطأ، لأنه يكون في ملك الله ما لا يريد شرعا. فالمعاصي الواقعة مرادة لله كونا غير مرادة شرعا، فكانت في ملك الله مع أنه لا يريدها شرعا. واضح؟ طيب، أرجو الانتباه الآن. نقول الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. تختلف الإرادتان في متعلقهما وفي موجبهما. كيف الاختلاف؟ الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه الله أم كرهه، والشرعية فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. الموجب: الإرادة الكونية يجب فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يجب فيها وقوع المراد. واضح يا جماعة؟ طيب، نعم 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 هذه جمعة في الأقلام باعتبار المكتوب باعتبار المكتوب مثل ما سبق لنا الموازين جمعة باعتبار الموزون هو شيء واحد الميزان شيء واحد نعم الشاب ايه يسمع
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات من الموجودات والمعلومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا إن الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد طاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمسلمين والمستقيم ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من مراتب القدر درجات تتضمن شيئين، أحدهما العلم والثاني الكتابة. واستدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله، هما ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، والثانية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال رحمه الله إن الكتابة تكون جملة وتكون تفصيلا، وأشار إلى ما يكون والجنين في بطن أمه فقال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه فأتى إليه ملكا، يعني واحد من الملائكة، فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه أي واحدة وعجله اثنتان وعمله ثلاث وشقي أم سعيد هذا الرابع. ما نقول هذا الرابع والخامسة؟ لأن واحدة من اثنتين فهي أربع كلمات، فيكتب رزقه لا يزيد ولا ينقص، يكتب أجله لا يزيد ولا ينقص، يكتب عمله صالح أو فاسد، يكتب مآله شقي أم سعيد فلا يزاد فيه ولا ينقص. فأما قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في أثره في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فإنه لا يعارض هذا الحديث، لأنه يكون هذا الذي أحب أن يسأل في آخره ويبسط في رزقه يكون قد كتب بأنه سوف يصل رحمه ويبسط له في رزقه ويسأل في آخره، يعني يكون أمر قد كتب وانتهى، وليس هذا أمرا يزداد بعد أن كتب ناقص. فإن قال قائل إذا حملت الحديث على هذا المعنى فما الفائدة من قول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأله في أثره؟ فإذا قلت إن هذا كان مكتوبا فما الفائدة؟ تقول الفائدة من ذلك هو حث الإنسان على فعل السبب الذي علم الله أنه سيفعله وكتب أجله ورزقه بناء على هذا السبب الذي سيفعله. نغير ذلك الإنسان نقول من أراد أن يولد له فليتزوج، من أحب أن يولد له فليتزوج، ويكون هذا أمرا مكتوبا من قبل أن هذا سيتزوج وسوف يولد له، لكن أقول ذلك من باب الحث على أن يتزوج. وهذه مسألة ما فيها إشكال، يعني أنا أتعجب كيف وقع الإشكال من كثير من أهل العلم في هذه المسألة، وقالوا كيف يمكن أن يزاد في أجله وهو مقدر، وكيف يمكن أن يدفق له في رزقه وقد قدر من قبل. فقل الأمر لا فيه إشكال، الأمر لم يتغير، هو قد كتب في علم الله وفي اللوح المحفوظ أنه إيش سيصل رحمه ويبسط له في الرزق بسببه ويؤخر عمر في عمره بسببه، لكن هو عالم بذلك ولا غير عالم؟ هو غير عالم. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحث هذا الإنسان على فعل السبب الذي ليس بعالم به ولا بنتائجه، وإلا فإن الرزق والأجل والعمل وجميع الأشياء مقدرة من قبل، ليس فيها زيادة ولا فيها نقص. طيب قال وشقي أم سعيد، وقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين شقي وسعيد، كما قال الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، أي ومنهم سعيد، كما في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس لا يخرجون عن هذين القسمين الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة. إذ هذه الكتابة فيها كتابة حولية، متى تكون؟ في ليلة القدر، ودليل ذلك قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهناك كتابات يومية تكتب فيها الأعمال، وهي التي جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، لكن هذه كتابة للأعمال ليثاب عليها أو يعاقب. قال فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره لا مقليل. هذا في عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن المنكرين لهذا القدر الذي هو العلم والشهادة كانوا قليلين، لكن أول ما ظهرت القدرية كانوا ينكرون العلم والكتابة، ثم لما رأوا الناس قد شنعوا عليهم ورأوا أن هذا كفر عدلوا عن ذلك إلى إنكار المشيئة والخلق، وقالوا إن الله عز وجل لا يشاء ولا يخلق أفعال العباد كما شاء. أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، هو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قرأناها، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. وذكرنا في أثناء ذلك أن مشيئة الله متعلقة بأفعاله وأفعال الخلق، وذكرنا الدليل على هذا. فقلنا الدليل على تعلق مشيئة الله بأفعاله، أو من الأدلة على تعلق مشيئة الله بأفعاله قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فلو شاء لهداكم أجمعين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن فعل الله تعالى واقع بمشيئته. أما الأدلة على أن فعل العبد واقع بمشيئته فهي أيضا كثيرة، ومنها ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل، ومنها قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقوله ولو شاء الله ما فعلوه. ثم إننا تكلمنا على قول المؤلف ولا يكون في ملكه ما لا يريد، وقلنا إن كان المؤلف يريد بقوله ما لا يريد الإرادة الكونية فهذا صحيح حق، فإنه لا يمكن أن يقول في ملك الله ما لا يريده كونا، وإن كان يريد وما لا يريده شرعا فهذا ليس بصحيح، لكن المؤلف لا يريد هذا قطعا لأن نعرف اختياره رحمه الله، فيقول المراد بقوله ولا يقول في ملكه ما لا يريد أي إرادة كونية. وذكرنا أيضا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في متعلقها وفي موجبها، فقلنا الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء كان محبوبا أم غير محبوب. والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما هو محبوب. أما الموجب فالإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد. أعرفتم هذا؟ طيب، فإذا قال لنا قائل: ما تقولون في إيمان أبي بكر، أهو مراد بالإرادة الكونية أم بالشرعية؟ الجواب: بالكونية والشرعية. بالكونية لأنه وقع، وبالشرعية لأنه محبوب إلى الله، لأنه محبوب إلى الله عز وجل. ولو قال: ما تقولون في كفر أبي لهب، إنه مراد بالإرادة الكونية غير مراد بالإرادة الشرعية. بالإرادة الكونية لأنه وقع، لا بالإرادة الشرعية لأن الله لا يحب كذا. طيب، ولو قال قائل: ما تقولون في إيمان أبي لهب، أي في المطلوب منه، إنه مراد شرعا غير مراد كونا، غير مراد كونا لأنه لم يقع، مراد شرعا لأن الله يريد منه ومن غيره أن يؤمن. طيب، ما تقولون في كفر المؤمن، في كفر المؤمن، لأن هذا غير مراد لا شرعا ولا كونا، غير مراد شرعا لأن الله لا يحبه، وغير مراد كونا لأنه لم يقع. طيب، ثم قال: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات. شف على كل شيء، كل شيء فالله قادر عليه، من الموجودات فيعجمها أو يغيرها، ومن المعدومات فيوجدها. فالكتب تتعلق في الموجود بإيجابه، وفي الموجود بتغييره، وفي المعدوم. واضح؟ طيب، فمثلا الموجود قادر أن يعدله ولا لا؟ وقادر أن يغيره، وقادر أن يغيره يعني ينقله من حال إلى حال. المعدوم قادر على أن يوجده مهما كان. طيب، القطف هذه شاملة على كل شيء قدير. ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك وقال: إلا ذات الله فليس عليها بقادر. وقلنا له: ما الدليل على تصديقه؟ قال العقل. فهل هذا صحيح؟ غير صحيح؟ يقول: ماذا تريد بأنه غير قادر على ذلك؟ إن عرفت أنه غير قادر على أن يجعل في ذاته نقصا، فنحن نوافقك على أن الله تعالى لا يلحقه النقص، لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة. ليش؟ لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء الواجب وجوده أو المستحيل وجوده فهذا ما تتعلق به القدرة. فمثلا لو قال: هل تقولون إن الله قادر على أن يعلم نفسه سبحانه وتعالى؟ ماذا نقول؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل للعدم، والوجود واجب، فهو من الجهتين لا تتعلق به القدرة، لأن ما وجب وجوده امتنع عدمه، وحينئذ يكون وجود الله عز وجل من الأمور الواجبة التي لا تقبل العدم بأي وجه من الوجوه، وعدمه عز وجل أمر مستحيل. وإن أردت بقول إنه غير قادر على ذاته، أنه غير قادر على أن يفعل، غير قادر على أن يجيء، غير قادر على أن يستوى العرش، غير قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا، فهذا على خطأ ليس بصحيح، بل هو قادر على ذلك وفاعل له. ولو قلنا إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال لكان ذلك من أكبر النقص الذي نصف الله به. فصارت هذه الجملة أن ذات الله لا تتعلق بالقدرة جملة خاطئة على وجه الإجمال، لكنها على وجه التفصيل يتبين فيها الباطل من الصحيح. هذا نقوله إذا كان أمامنا من يخاطبنا بمثل هذه العبارة، وإلا فإن الأصل بلا شك ألا ترد هذه العبارة أصلا، يعني بأن نقول هو على كل شيء قدير، ولا نقول خص العقل ذاته فليس عليه بقادر، بل نقول هو على كل شيء قدير ونفسه. واضح؟ المؤلف رحمه الله يقول أن الله على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، وإنما نص على هذا لبيان الرد أو ردا على القدرية الذين قالوا إن الله ليس بقادر على فعل العبد، وأن العبد مستقل بعمله، ما لله في قدرة والعياذ بالله، ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليه. قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. هذا الحصر صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، ما خلقه غيره. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال تعالى: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. فلا يمكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا الله خالقه وحده. ولقد تحدى الله العابدين بالأصنام، تحداهم تحديا أمرنا أن نستمع له، فقال: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. سمعنا وأطعنا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة يعني مستخدمهم أربابا، فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذبابا وهو من أخص الأشياء وأرجائها فما فوقه من باب أول. أو تقول: العاجز عن خلق الذباب يقدر على أن يخلق الجمل. لا، نعم، اللي يعجز عن خلق الذباب كيف يخلق الجمل؟ ما خلق شيء أبدا. زد على ذلك: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذن يعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ حقهم منه. كيف يسلب الذباب هذه الأصنام؟ قال بعض العلماء إن هذا من باب التقدير، يعني على فرض أن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وقال بعضهم: بل المراد ما يسلبه الذباب من الأطياف التي تجعل على هذه الأصنام. الذباب يقع عليها على هذه الأصنام ويحكها حكا ويقل فيها، يعني تجي الأصنام تركب على هذه الذباب، يلا امسكوه طلعوا عنده وكذا، ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لا تنألوه. قال الله تعالى: ضعف الطالب والمطلوب. إذن ما من مخلوق في السماء والأرض إلا الله خالق، ولا أحد يدعي أنه خالق مع الله، ولو ادعى لقلنا له: يلا أنت خالق مع الله اخلق ذبابك. ما يستطيع. اخلق بعوضا ما يستطيع. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. نعم أو أكبر أو أقل لا يمكن أخذ. فما من مخلوق في الأرض إلا الله خالقه لا خالق غيره ولا رب سواه. يقول له يكتب أجله وعمله وتقي أو سعيد ورزقه. ما قال العلم إن شئت فقل في العمل وإن شئت فقل في الرزق. والغاية السعادة إلا أن كان علمه ما نفعه. هنا
بعضهم يقيم هذه
الجملة أيها؟
أن
مشيئة
الله سبحانه وتعالى لا تتعلق
بالمستحيل،
يقول حكم
الله
تعجيزه كيف؟
هذا المعنى؟
شو
يعني؟ أو قدرة قصة؟ إنه قدرة قصة؟ إنه
قدرة لكن والله يستطيع
أشياء
هي في
عقولنا
مستحيلة لكن
صوت
مشيئته إلا
يكون. لا المستحيل قسمان، مستحيل لغير ومستحيل مستحيل لذاته. المستحيل لذاته غير موجود أصلا، يعني معناها انه ما عدد ما يمكن يكون ابدا. مثلا الشيء متحدث ثابت يمكن هذا مو معقول ابدا، مستحيل لغيره بحيث يمتنع لاسباب تقتضي امتناعه، فهذا امر حق عليه لانه في حد ذاته غير مستحيل، لكن لوجود مانع قوي جعله مستحيلا هذا المانع يزيله الله في أكل جائزة. لا لا مو مستحيل هذا، لو كان مستحيل ما وقع. لا ما في لا مستحيل عادي هذا، مستحيل عادي هذا، يعني بالعادة ما يكون هذا الشيء. نعم ايش قال سبحانه الا الله
فهذا من مستحيلات
لا العلم العلم يتعلق حتى بالمستحيل. العلم غير قدر، العلم غير قدر، العلم اعم شيء. ها الله قد يخبر عن المستحيل لانه لو كان كذا لكان كذا هو مستحيل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ الإسلام رحمه الله أسهب في باب القضاء والقدر لأنه مهم جدا، وسبق أنه أشار رحمه الله إلى أن الدرجة الثانية تتضمن شيئين، المشيئة والخلق، المشيئة والخلق. وأشار رحمه الله إلى الإرادة، وذكرنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، وأن الفرق بينهما من حيث المتعلق والموجب. متعلق الإرادة الكونية ما وقع سواء كان محبوبا أم غير محبوب، متعلق الإرادة الشرعية ما أحبه سواء كان واقعا أم غير واقع. الموجب الإرادة الكونية يجب فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يجب فيها وقوع المراد. وإلى هذا إذا قال لك قائل هل أراد الله الشر؟ فقل أما كونا فنعم وأما شرعا فلا. قال المؤلف رحمه الله وأنه على كل شيء قدير من المخلوقات من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماء والأرض إلا الله خالقه. قدم المؤلف القدرة ثم بدأ بالخلق، وهذه هي الشيء الثاني في الدرجة الثانية، وهو الإيمان بعموم خلق الله عز وجل، وأن الله تعالى خالق كل شيء حتى أعمال العباد، الأكل والشرب والنوم والذهاب والمجيء والحركة والسكون مخلوق لله، مخلوق لله. الدليل قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، وفعل الإنسان من الشيء. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآيات في هذا كثيرة. وجاءت الآية نصا في الموضوع وهو خلق أفعال العباد. فقال إبراهيم لقومه والله خلقكم وما تعملون. خلقكم وما تعملون. طيب خلقكم وما تعملون ما هذه اسم موصول؟ يعني خلقكم وخلق الذي تعملون وتنحتونه من الأصنام. فإذا قال قائل كيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلا على خلق أفعال العباد على هذا التقدير، أي على تقدير أن ما موصولة؟ الجواب أنه إذا كان المعمول مخلوقا لله والذي عمله من؟ الإنسان. الذي عمله الإنسان الذي نحت الأصنام هذه هو الإنسان. فإذا كانت هذه الأصنام منحوتة مخلوقة لله لازم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا لأنها كانت بماذا؟ في عمل الإنسان. فإذا كان هذا المعمول مخلوقا وهو مصنوع بخلق في عمل الإنسان لازم من ذلك أن يكون عمل الإنسان إيه؟ مخلوقا. هذا على تقدير ما اسما موصولا. أما على تقدير ما مصدرية فالأمر فيها ظاهر جدا، لأن تقدير الكلام على كونها مصدرية والله خلقكم وعملكم وحينئذ تكون نصا في أن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل. فهمتم الأول؟ لا. طيب إذا ما الدليل على عموم خلق الله عز وجل لأفعال العباد؟ هنا لدينا آيات عامة وآية خاصة في الموضوع. الآيات العامة الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. الخاصة والله خلقكم وما تعملون. فإذا قال قائل أنا أعارض في دلالة هذه الآية على خلق أعمال الإنسان لأن الآية يحتمل أن تكون ما مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة، فإذا كانت موصولة كان المعنى والله خلقكم وخلق الذي تعملون. ونحن نعلم أن هذه الأصنام أصلها خشب أو حجر مخلوق لله عز وجل. فما جوابه؟ جوابها أن نقول ما دام هذا العمل مخلوقا وهو ناتج عن فعل العبد كان العمل كان فعل العبد الذي أنتج هذا الشيء مخلوقا. قل لا هنا. أما على تقدير ما مصدرية فالأمر فيها واضح جدا، وفي التقدير والله خلقكم وعملكم هذا دليل أثري على أن فعل العبد مخلوق لله عز وجل. الدليل العقلي وهو النظري أن نقول إن فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة وقدرة تامة. فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة وقدرة تامة. توافقون على هذا؟ نعم. هي العزيمة تكون بعد المشيئة. طيب مثال ذلك، أنا أردت أن أعمل عملا من الأعمال لا يوجد هذا العمل حتى يكون مسبوقا بأمرين هما العزيمة الصادقة على فعله، لأنني لو لم أعزم ما فعل. الثاني القدرة التامة، لأنني لو لم أقدر ما فعل. فمن الذي خلقك في فيك هذه القدرة؟ الله عز وجل. والذي أودع فيك العزيمة هو الله عز وجل. قالوا وخالق السبب التام، وهو هنا العزيمة والقدرة خالق للمسبب. ما دام هذا الفعل الذي برز وشوهد ناتجا عن عزيمة عندي وقدرة، والعزيمة والقدرة عندي مخلوقة لله، لازم أن يكون المسبب الناشي عنهما مخلوقا لله، لأن ما نشأ عن المخلوق فهو مخلوق. طيب، أدلكم على أنه لا يمكن الفعل أو لا يمكن المفعول إلا بإرادة جازمة لعزيمة صادقة جازمة وقدرة شاملة. لو قيل لك مثلا احمل هذا الحجر وأنت قوي نشيط تستطيع حمله بكل سهولة، قلت لا، يقع حملك إياه ليه؟ لعدم العزيمة. طيب، قيل لك احمل هذا الحجر، قلت هذا وسهل ما أستطيع أتخلف عن أمرك، ثم جيت الزحل شوف تبي تحمله اجل، العزيمة موجودة لكن القدرة غير موجودة، إذن ما يكون الفعل، الفعل لن يكون. قيل لك احمل هذا الحجر، فقلت لبيك أهلا وسهلا أنا أحمله، ثم أخذت الحجر كأنه حقيقة، شلته حتى وضعته فوق رأسي، حصل الفعل لله من أي شيء؟ من العزيمة والقدرة. إذن العزيمة والقدرة مخلوقان لله عز وجل، فخالق السبع التام خالق للمثل. وجه ثاني نظري عقلي على أن فعل الإنسان مخلوق لله عز وجل، أن نقول الفعل وصف الفاعل، الفعل وصف الفاعل، أليس كذلك؟ طيب، لأن الفعل حركة الإنسان أو سكونه أو ما أشبه ذلك، هذا الفعل وصف الفاعل، والوصف تابع للموصوف، فكما أن الإنسان بذاته مخلوق فأفعاله مخلوقة، لأن الصفة تابعة للموصوف. وهذا مفهوم من القاعدة مرت علينا في أسماء الله وصفاته، وهي أن صفات الله غير مخلوقة لأنها تابعة للموصوف. طيب، إذن الدليل على أن عمل الإنسان مخلوق لله وداخله في عموم الخلق أثري ونظري. الدليل الأثري قسمة عام وخاص، والدليل النظري أيضا قسمة، صح؟ طيب، فما من مخلوق، يقول المعلم رحمه الله، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. صدق أنه لا خالق إلا الله عز وجل. فإن قلت هذا الحصر لا خالق إلا الله، يرد عليه أن هناك خالقا غير الله. المصور اعتبر نفسه خالق، بل جاء في الحديث أنه خالق، فإن المصورين يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، شوف ما خلقتم. وقال عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، إذن فيه خالق، لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين. فما الجواب عن قول المؤلف وقول غيره لا خالق إلا الله عز وجل؟ الجواب أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد، الإيجاد وليس التغيير، الإيجاد، لا أحد يوجد إلا الله عز وجل، نعم، لا أحد يوجد إلا الله عز وجل، لا يستطيع الخلق أبدا أن يوجد شيئا. وما قيل إنه خلق بالنسبة للمخلوق فهو عبارة عن تحويل شيء، تحويل شيء من صفة إلى صفة. الخشبة بدل ما كانت أغصان شجرة أحولها إلى باب، تحويله إلى الباب يسمى خلقا. لكن هل هو صحيح أنني أوجدت الخشب؟ لا لا لم يوجد. فهذا خلق لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق وهو الإيجاد من العدم. طيب لا رب سواه، لا رب سواه أي أن الله وحده جل وعلا هو الرب المدبر لجميع الأمور، وهذا الحصر حقيقي. ولكن ربما يرد عليه أنه جاء في الحديث إثبات الربوبية لغير الله، ففي اللقطة قال النبي عليه الصلاة والسلام دعها معها سقاء في الإبل، دعها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها من ربه صاحبها ليس الله، المراد صاحبها. وجاء في بعض ألفاظ الحديث جبريل تقول حتى تلد الأمة ربها ربها. فما هو الجواب أو فما هو الجمع بين هذا وبين قولنا لا رب إلا الله؟ نقول إن الربوبية هنا ربوبية مقيدة، الربوبية هنا أي في حتى يجدها ربها مثلا ربوبية مقيدة وقاصرة. معنى مقيدة يعني غير شامل، فمثلا أنا رب هذه الحقيبة لكنني لست رب هذا المسجل، إذن ربوبيتي مقيدة بشيء معين غير شامل. ربوبية الله عامة شاملة، كل شيء فالله ربه عز وجل. طيب ثانيا هي ربوبية قاصرة، ربوبية لا أملك أن أتصرف بهذه الحقيبة وهي ملكي كما أريد، بل تصرف فيها مقيد بماذا؟ بالشرع. لو أردت أن أمزقها الآن أو أحرقها لي ذلك ولا لا؟ ليس لي ذلك. لكن ربوبية الرب عز وجل ربوبية تامة مطلقة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا يقدر عز وجل الجد والمرض والموت والجروح في الإنسان وفي الحيوان، ونقول هذا غاية الكمال والحسنة. واضح يا جماعة؟ طيب قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، يعني ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملا ولم يرفع عنهم الاختيار، بل أمرهم بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته رسله، نعم يعني ونهاهم عن معصيته. طيب أمره بذلك أمر بممكن ولا أمر بمستحيل؟ أمر بممكن، فالمأمور مخلوق لله عز وجل وفعله مخلوق لله، ومع ذلك يؤمر وينهى، فهذا أمر بممكن. ولو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان أمره أمرا بغير ممكن، أليس كذلك؟ والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فإذا ما كون الله خالقا لكل شيء حتى لأعمال العباد، فهو آمر لهم بالطاعة ولاهم لهم عن المعصية، وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة وعلى تجنب المعصية، وأنهم غير مكرهين على ذلك. قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقتدين، يحب المحسنين فيه دليل على هذا وأحسن إن الله يحب المحسنين، والمتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والمقتطين وأقسطوا إن الله يحب المقتطين. فهو عز وجل يحب هؤلاء، ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا العمل الذي يحبه. طيب، ويرضى عن الذين آمنوا فيه في مقسط قاسط، أيهما المحمود؟ المقسط، إن الله يحب المقسطين. وأما قاسطون فكانوا لجهنم حطبًا،